ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع الحديث الطويل المعروف بحديث جبريل عليه السلام، وهو الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. قلنا في الدرس الماضي أن سبب ورود هذا الحديث عند مسلم الذي تفرد به دون البخاري من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن معبدا الجهنية إنما أنكر القدر وأنكر علم الله عز وجل، فكان هذا الذي دعا يحيى بن يعمر وحميدة بن عبد الرحمن إلى الرحلة في طلب العلم من أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت، فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت أو فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلمة يقرؤون القرآن الظاهر أنها عبادة، بل هي من أعظم العبادات على الإطلاق. قارئ القرآن الماهر به مع الكرام السفر البررة، فهؤلاء كانوا من ألزم الناس لكتاب الله عز وجل، وألزم منهم الخوارج، ومع هذا هم أهل بدعة، هم أهل بدعة. فهل الإشارة التي آخذها أنا الآن، هل لزوم الرجل لطاعة معينة يلزم منه بالضرورة أن يكون من أهل السنة؟ الجواب لا، الجواب لا، بدليل أن الخوارج كانوا أكثر الناس، أكثر الناس لزوما للقرآن الكريم، بل كانوا أعبد الناس في زمانهم، بل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من ألزم الناس للعبادة. ولذلك لما أتاه سيدهم وزعيمهم الزعيم الخوارج، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعدل يا محمد، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن. فوصفهم بأنهم ملازمون للقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا علاقة للقرآن بقلوبهم، وإنما لا يتجاوز اللسان. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم حكم عليهم عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين أي يخرجون منه، ويكفرون بالله، ويقولون قولا مبتدعا منكرا مع لزومهم لكتاب الله عز وجل، ومع قراءتهم الدائبة بالليل والنهار، بالليل والنهار لكتاب الله عز وجل. وهذا لا يعني بالضرورة أنهم على الاستقامة، فالاستقامة منهج، والاستقامة دين، والاستقامة اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والأئمة المتبوعين، وسير أهل السنة إلى يوم الدين، هذا معنى الاستقامة. أما أن يخرج رجل عن هذا الإطار وعن هذا الصراط ويبتدع في دين الله قولا ليس له فيه سلف من أهل السنة فإنه على البدعة المحضة، وقوله مردود عليه لأنه قول محدث. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فورد، أي مردود عليه، أي مردود عليه. فانظر يا أخي إلى هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويلتزمون العبادة، الواحد منهم يصوم بالنهار ويقوم بالليل ويقرأ القرآن في نهاره وفي ليله، ومع هذا يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما؟ لما؟ لفساد قلبه ودغله واستنكافه أن يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهناك مرض في قلبه هو الذي انحرف به عن الطريق. ولذلك كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم في الكوفة، وكان سيدها وشيخها سادس ستة في الإسلام عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، قال: أتاه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى في المسجد، أي في مسجد الكوفة الكبير، لما رأى أناسا قد تحلقوا حلقا فجعلوا على كل حلقة كبير، شيخ يعني، يلقي لهم الحصى فيقول: كبروا 100، احمدوا 100، سبحوا 100، وهم يأتمرون بأوامره. فلما لم يكن هذا الأمر وتلك الصورة معلومة السنية عند أبي موسى الأشعري، رآها أمرا منكرا في دين الله. هذه الهيئة أن كل 10 يجتمعوا ويصنعوا حلقة ويجعلوا عليهم كبير، الكبير ده معاه مال جيوب وطوب وحجارة وزلط، يلقي لهم الحصى ويقول: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، فهم يأتمرون بأوامره. هذا الكلام ليس في دين الله عز وجل، بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحلق يوم الجمعة. نهى النبي عليه السلام عن التحلق على هذه الصورة وذلك المنظر يوم الجمعة. وليس من الصور المنهية أن يجتمع الناس بعد صلاة الفجر ليقرأوا قرآن جزءا أو جزئين أو ثلاث أو صورة أو صورتين، ليست منه هذه الصورة، وإنما التي وردت في هذا الحديث هي التي أنكرها أبو موسى الأشعري. ولكنه تأدبا مع شيخ الكوفة بالكلية والإجماع ما أراد أن يتكلم في حضرته. وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الرو وأداب السامع، قال: باب من لم يكن يتكلم في العلم وفي القرية من هو أعلم منه. فانظر إلى هذا الأدب الرفيع العظيم من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه ما أراد أن يتكلم رغم أنه بإمكانه أن يتكلم وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم، ولكن انتظارا لرأي عبد الله بن مسعود. فذهب أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود في بيته، ومن الآداب كذلك أنه ما طرق عليه بابه، ولكن وقف عند بابه ينتظر خروجه الطبيعي، ينتظر خروجه الطبيعي. وهذا من أداب طالب العلم، ألا يهجم الطالب على بيت شيخه ويزعجه بكثرة الطرق أو بالهواتف أو غير ذلك. هذا يا إخواني منافي لآداب طالب العلم، بل ينبغي أن ينتظر طالب العلم الشيخ عند خروجه ليسأله عن حاجته. ولذلك أحمد بن حنبل رحمه الله لما حج أخذ رحلته الطويلة من مكة المكرمة إلى صنعاء اليمن على قدميه ليسأل عبد الرزاق الصنعاني عن أحاديث أو يتلقى عنه العلم. وكان عبد الرزاق يسمع بأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل لا تخفى عليه مكانة عبد الرزاق الصنعاني. فلما ذهب إليه ودل على بيته فأراد أن يهجم عليه يطرق الباب، فكان في مقابل باب عبد الرزاق بقال، فلما أدرك أن هذا الرجل غريب وأنه لا يعلم أن عبد الرزاق إنما ينهى أن يطرق عليه أحد بابه، قفز إليه وأخذه من ذراعه وقال: ماذا تصنع؟ قال: أليس هذا بيت عبد الرزاق الصنعاني؟ قال: بلى. قال: فإني أريده. قال: لا يجرؤ أحد من صنعاء أن يطرق عليه بابه حتى يخرج، فانتظر. فانتظر أحمد بن حنبل وتعلم هذا الدرس حتى خرج عبد الرزاق الصنعاني لصلاة المغرب، فمشى بجواره أحمد بن حنبل وكان نحيفا، فيه أدمة، فيه سمرة، وكان غائر العينين، فلم يعبأ به عبد الرزاق حتى سأله أحمد بن حنبل عن دقائق في مسائل العلم، فقال: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن حنبل البغدادي. فوقف عبد الرزاق وقال: أبي الله عليك، أأنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ قال: نعم. فأكرمه وشرفه ودعاه إلى بيته وأراد أن يعطيه نوالا من الزرع أو من المال، فقال أحمد بن حنبل: والله لو أني أخذت من غيرك لأخذت منك، ولكني لا أخذ من أموال الناس شيئا، ولكني لا أخذ من أموال الناس شيئا. فانظر، في أثناء هذه الرحلة إلى عبد الرزاق الصنعاني انقطع به الطريق ونفد زاده وخلص ماله، فاشتغل حمالا للأفواج القادمة من مكة إلى اليمن، اشتغل حمالا بأجر، اشتغل حمالا بأجر حتى لا يتكفف الناس ولا يسألهم. فانظروا إلى هذا الأدب الرفيع من أحمد بن حنبل وهذه العفة المتناهية منه عن أموال الناس. هذا شيء عظيم ودروس ينبغي لي ولطلبة العلم ولسائر المسلمين ألا تمر علينا هكذا مر الكرام، ألا تمر علينا هكذا مر الكرام، بل يجب أن نقف عندها ونستفيد منها. نرجع إلى ما كنا فيه، وأن سبب ورود الحديث أن عبد الله بن عمر لما سمع من يحيى بن يعمر أن أناسا قبلهم بالبصرة يتقفرون العلم، عفوا أريد أن أقول أن أبا موسى الأشعري لما أخبر عبد الله بن مسعود بذلك، أي بما كان من هؤلاء القوم في المسجد، قال: وهل أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظارا لرأيك. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود ومعه أبو موسى الأشعري، فقال: ما هذا الذي تصنعون؟ هذا أمر منكر، تحلقتم وجعلتم على كل حلقة كبير يلقي الحصى ويأمركم وينهاكم، ما هذا؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، أي ليس هذا هو السبيل والطريق، وإن كان فيكم إخلاص فيبقى عليكم الاتباع، وليس هذا من الاتباع بل هذا من الابتداع. ولذلك قال لهم: والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، ومن ذا الذي على ملة هي أهدى من ملة محمد؟ لا أحد. إذن يبقى أنكم على ضلالة. وهذا الذي رآه عبد الله بن مسعود، وكان منه ما رأى أن هؤلاء كانوا أول من قاتل الموحدين وأهل السنة في موقعة النهروان. انظر يا أخي الكريم أن البدعة في أولها أمر سهل وهين وجميل، ولكنها في النهاية موردة للهلكة في الدنيا والآخرة. فالزموا السنة، القصد القصد في السنة، ولأن تقتصد في سنة خير من أن تجتهد في بدعة، لأن تقتصد في عبادتك وأخلاقك وآدابك في سنة فتأتي منها ما استطعت خير لك من أن تكون مجتهدا في البدعة، لأن البدعة ضلالة والسنة هداية. فهذا ما أردت بيانه، أنه ليس كل عابد بالضرورة أن يكون على المنهج، بل كثير من العباد ليسوا على المنهج، ليسوا على المنهج، إما في بدعتهم الكلية أي في أصول الاعتقاد أو في فروع الشريعة، وكلاهما مذموم وأكثر منه ذما أن تكون البدعة في أصول الدين، في أصول الدين، والبدعة كلها شر، ولكن بعضها شر من بعض. يحيى بن يعمر لما أخبر عبد الله بن عمر بأن أناسا ظهروا قبلهم بالبصرة، ظهروا يعني لم يكونوا موجودين، نعم هذا القول ليس لم يكن موجودا وليس له أهل ولا قائل، ولكنه ظهر هكذا، كما لك أن تتصور أن نورا ساطعا ولكنك ترى من خلاله سوادا، لأن البدعة سواد والسنة نور. فهذا القول كان قولا أسود أكلح منه ومن صاحبه، ظهر في ظل زيوع السنة وانتشارها في ذلك الوقت، ولذلك ما لبث وما فتئ أن عرفه الناس وأنكروه ورحلوا في طلب الرد عليه إلى البلدان والأمصار، فلقوا عبد الله بن عمر قالوا إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن يقولون لا قدر، لا قدر، ينفون قدر الله عز وجل، وأن ليس لله تعالى أقدار، وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وأن أفعال العباد لا يعلمها الله إلا بعد أن تكون، إلا بعد أن تكون. ولذلك قال يحيى بن يعمر لعبد الله بن عمر وهم يقولون أن الأمر أنف، أن الأمر أنف، ومعنى أنف يعني مستأنف، علم الله عز وجل به حاصل بعد وقوعه لا قبل وقوعه، فهم ينفون عن الله عز وجل العلم وأنه علم ما سيكون إلى قيام الساعة. ولذلك أنكر عبد الله بن عمر هذا القول إنكارا شنيعا فظيعا، لأن قولي يا إخواني تكاد الجبال أن تخر عند سماعه. فقال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء الأرض أي ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، هذه مسألة ناقضة لأصل الإيمان، ترك الإيمان بالقدر وبمرتبة العلم والكتابة ناقضة لأصل الإيمان. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال له فإذا لقيت هؤلاء يعني عند عودتك يا يحيى أنت وحميد إلى البصرة فأخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، أني بريء منهم وأنهم براء مني، إشارة إلى تكفير عبد الله بن عمر لهؤلاء القوم الذين أنكروا علم الله تعالى السابق لأفعال عباده وما يكون في الكون، وكذلك أنكروا الكتابة. والله تعالى يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ، الله تبارك وتعالى كتب علمه بأحوال خلقه في اللوح المحفوظ، فلم يدع شيئا صغيرا ولا كبيرا لا شاددة ولا واردة إلا وكتباه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض. فهم أنكروا أخص صفات الله عز وجل، صفة العلم وصفة الكتابة التي أمر الله تبارك وتعالى بها القلم، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل شيء كائن، أي إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، جرى القلم، أي أن القلم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون إلى قيام الساعة. والله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. أما تعلم يا عبد الله أن لك صحفا بيد الملائكة تكتب عليك أعمالك، أو لك أعمالك تكتب لك الحسنات وعليك السيئات، إلا ما كان من بعض الأعمال فإنهم يكتبوها كما كانت، والله تبارك وتعالى يكافئ عبده بها، لأن الله تعالى هو الذي يتفضل على عبده بحسنة هذا العمل، والذي أخفاه الله تبارك وتعالى عن الملائكة الكتبة الكرام البررة. فيا أخي الكريم اعلم أن الله تبارك وتعالى إنما خلق اللوح المحفوظ وأمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق وأعمال الخلائق وغير ذلك مما كان من خلقه قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذا شيء عظيم جدا ينبغي أن يقف المرء عنده، المحو والإثبات في الصحف التي بيد الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا إثبات بعدما أثبت فيه. ولذلك قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في الصحف التي بيد الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ تحت العرش أو عند العرش، هذا لا يقبل المحو ولا الإثبات، هذا لا يقبل المحو ولا الإثبات، وإنما الذي يقبل المحو والإثبات على حسب الأعمال صلاحا وفسادا ثوابا وعقابا هي الكتب التي بأيدي الملائكة التي يسجل فيها عمل كل عامل وما عمل وما يستحق عند الله من ثواب وعقاب. فهذا يا إخوان الكرام ما أنكره عبد الله بن عمر على هذا القول الشنيع المنكر الذي جاء من قبل البصرة. ولماذا البصرة؟ ولماذا البصرة؟ الواقف على قول يحيى إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة، بالبصرة، والواقف على أقوال أخرى يقول إن رؤوس المبتدعة وتارك السنة ظهرت مرة بالبصرة ومرة بالكوفة ومرة ببغداد ومرة بواسط ومرة بغيرها من البلدان، يعلم أن هذه البقعة من الأرض بقعة فتن، بقعة فتن، فليحذر الداخل إلى هذه البلاد أن يتلقى فتنة وهو لا يدري، أن يتلقى فتنة وهو لا يدري. فالفتنة في هذه البلاد الآن ليست في القدرية وليست في ترك سنة، بل هي في نقض الإسلام من أساسه، في نقض الإسلام من أساسه، فتنة الشيعة وفتنة التشيع الذين علوا بعقائرهم الآن على أهل السنة، وهم جيران، وهم جيران. والشيعة ما ظهرت فتنة إلا كانوا وراءها وكانوا هم المحرضون عليها. فالفتن في أهل فارس وفيما جاورها، وإليهم أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى جهة فارس والعراق، إن الفتنة منها هنا. فهذا أمر مخوف جدا لأهل السنة أن يكونوا في غفلة في هذه البلاد. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أهل السنة في هذه البلاد وفي غيرها، وأن ينصر دين الله عز وجل بهم، وأن ينصرهم بدين الله عز وجل، وأن يزيدهم تمسكا وإيمانا بهذا الكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينصرهم على عدو الله وعدوهم. فما ظهرت فتنة في الدنيا وفي الأرض إلا وكان أهل البدعة وراءهم. الشيعة كيف نصروا دين الله؟ وما هي البلاد التي فتحت على أيديهم؟ وما هو الدين الذي انتشر في ربوع الأرض على يد الشيعة، بل في بلد واحد من البلدان؟ الجواب لا شيء، لا شيء ولا بقعة ظهر فيها دين الله عز وجل على أيدي الشيعة، وإنما هم يدعون لأنفسهم ومذهبهم الباطل، وهم يأيدون ويقتلون أنصار السنة هنا وهناك، هنا وهناك. والعجيب أن المغفلين من أهل السنة ومن العامة إنما ينبهرون بقول يحصل في لبنان أو يحصل في العراق أو في إيران أو في غيرها من البلدان التي تبنت هذا المذهب الباطل والتي تنقض به دين الله عز وجل. فهم ليسوا من أهل البيت، ولا أهل البيت يمتون إليهم بصلة، وهم منهم براء. فهذا يا إخواني موقف الشيعة من أهل السنة. أتكلم أسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولهم، والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.